إلى قيام يوم الدين. كذا الكلام في الأدلة التي ذكرت على حجية خبر الواحد، ووصل الكلام إلى دليل العقل، وقد استدل أو بين أو قرب هذا الدليل بعدة تقريبات. التقريب الثالث هو ما ذكره صاحب الحاشية، المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين في الحاشية على المعالم. في هذا صاحب الحاشية ذهب إلى أنه نحن من خلال الأدلة القطعية نعلم بوجوب الرجوع للكتاب والسنة، والرجوع للكتاب والسنة هو واجب ووظيفتنا في معرفة الأحكام الشرعية، ودلت عليه الأدلة القطعية بالرجوع إليهما. الكتاب، هذا الكتاب الذي بأيدينا، السنة، ما هي السنة التي يمكن الرجوع إليها؟ حينئذ لو حصرنا أن السنة التي نرجع إليها هي السنة القطعية يعني المتواترة، لما كان هذا إلا نصف قليل جدا جدا جدا. حينئذ مع عدم إمكان إحراز كلمات المعصومين وأخبار المعصومين بالقطع، فتنزل إلى الظن، ونتنزل إلى ما يكون موجبا للظن، وهي أخبار الأحاد. فحينئذ تكون وتثبت حجية أخبار الأحاد من خلال وجوب التمسك بالسنة والرجوع إلى السنة. هذا كان التقريب الذي نقل عن هداية المسترشدين. هذا التقريب كان محل إشكال من تأخر عنهم، والشيخ الأعظم رحمة الله عليه أبو الزنائي وغيرهم أشكلوا على هذا التقريب، بأن هذا التقريب لم يأتي بدليل جديد، وذلك لأنه هذا التقريب يقول بالرجوع إلى السنة ويجب التمسك بالسنة. ما هي السنة التي يجب التمسك بها والتي يجب الرجوع إليها؟ إذا كان نفس قول المعصوم، يعني فعله، قوله، تقريره، يعني نفس كلمات المعصوم، فهذا واضح ضروري ولا بد منه. زين، هذا الرجوع إلى قول المعصوم وكلماته، هذا الأمر الواجب والضروري، هل يلازم قبول كل ما ذكر في هذه الكتب المعتبرة؟ هاي الملازمة شلون ننتقل إليها؟ كيف ننتقل؟ يعني المقدار الذي أثبتته الأدلة هو وجوب التمسك بالسنة. هذا التمسك بالسنة يعني التمسك بقول المعصوم، فعل المعصوم وتقريره. هذه شنو الملازمة بينها وبين العمل بأخبار الآحاد الموجودة في الكتب الأربعة؟ هذا من يدري ما نقول إلا أنه يحصل عن علم إجمالي بأن أخبار المعصومين وكلمات المعصومين موجودة في ضمن هذه الكتب الأربعة أو هذه الكتب المعتبرة، فيصير عندنا علم إجمالي حينئذ أن إحنا من أجل التمسك بما ذكره المعصوم وتحدث وقاله المعصوم نعمل بهذه الكتب الأربعة. فيقول هذا نفس علم إجمالي، نفس الدليل الأول والوجه الأول الذي ذكره، وهو العلم الإجمالي على بوجود كلمات المعصومين في ضمن هذه الأخبار الموجودة والمنتشرة والمبثوثة في هذه الكتب المعتبرة. فشو الوجه الجديد في هذا الدليل؟ هذا إذا كان المعتبر ماذا؟ المعتبر هو قول المعصوم نفسه. أما إذا قلنا لا، المراد من السنة التي يجب الرجوع عليها هي السنة الحاكية لقول المعصوم، يعني أخبار زرارة، أخبار محمد بن مسلم، أخبار كذا، خب يقول هذا صحيح. زين، إذا ما الدليل على أن الواجب الذي أوجبه الشارع هو الرجوع إلى خبر محمد بن مسلم وخبر زرارة؟ هل الدليل قام على الرجوع إليها أم على الرجوع إلى محكيها وهو قول المعصوم؟ يعني الالتزام الذي عليكم، تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أو سنتي، هاي سنتي ماذا تعني؟ تعني قولهم فعلهم تقريرهم يعني المعصوم. هل هذا الوجوب الذي موجود الإرجاع إلى السنة إرجاع إلى الأخبار الحاكية للسنة لو إلى نفس السنة؟ إذا إرجاعهم إلى الحاكية للسنة نقول هذا ماكو دليل عليه. السنتي هو ذلك الخبر الذي هو فعل المعصوم نفسه، هو قول المعصوم، هو تقرير المعصوم، وليس الخبر الحاكي عن المعصوم. فبالتالي أدلة وجوب اتباع السنة، أدلة وجوب اتباع السنة لا علاقة لها بالأخبار الحاكية. خب حينئذ شنو الوجه على أن يكون تلك الأخبار الحاكية للسنة هي التي يجب الرجوع إليها؟ يعني لا يدل وجوب الرجوع إلى السنة هو الرجوع لمن؟ إلى هذه الأخبار، وهي الأخبار التي ذكرها ورويت عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن غيرها. إلا أن نقول بأننا حينئذ لا يوجد لدينا طريق إلى معرفة أخبارهم وإلى معرفة أقوالهم وإلى معرفة أحكامهم إلا من خلال الظنون الحاصلة من أخبار هؤلاء ومن ما نقله هؤلاء. وهذا معناه شو؟ معناه رجوع إلى دليل الانسداد. يعني انسد باب علمنا وباب العلمي وباب العلم وباب الدليل الخاص على اعتبار ومعرفة الأحكام الشرعية، لكن حينئذ ينفتح أمامنا ماذا؟ ينفتح أمامنا حجية مطلق الظن، وهذا هو نفسه دليل الانسداد. فحينئذ صاح الشيخ الأعظم وغيره قالوا لصاحب صاحب الحاشية إلى أن ما ذكرته لا يخلو، إما أن يكون رجوعا للعلم الإجمالي والاستدلال بالوجه الأول من أدلة العقل وهو وجود علم إجمالي لدينا، فمقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط بهذه الأخبار، وإما أن يكون رجوع إلى دليل الانسداد وحجية مطلق الظن. فلذلك ما ذكره لا يفي بالمقصود ولا يفي بالمطلوب. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال لا، قال ما ذكره ما أراده صاحب الحاشية ليس كما صوره الشيخ الأعظم. ما أراد إثباته صاحب الحاشية أن الرجوع إلى السنة هو بنفسه واجب نفسي مستقل، أن الأدلة التي ذكرت عليكم بالكتاب والسنة أن التمسك بالسنة هو نفسه واجب مستقل بغض النظر عن مسألة العلم الإجمالي وبغض النظر عن دليل الانسداد. فلذلك يقول ما هذا الاستدلال الذي يكون صاحب الحاشية هو أن هذه السنة، أن هذا الخبر الناقل لقول المعصوم يجب التمسك به باعتبار وجوب التمسك بالسنة، وجوب التمسك بالأخبار. فهو ليس انسداد دليل، وليس رجوع إلى دليل انسداد، وليس رجوع علما إلى الوجه الأول باب العلم الإجمالي. لكن صاحب الكفاية يقول هذا يقتضي شنو؟ يقتضي أن السنة كيف أحرزها؟ ما أحرزها إلا من خلال الخبر الصحيح الأعلائي. يعني راح يثبت لي حجية خبر الواحد، لكن أي خبر واحد؟ ذلك الصحيح الأعلائي الذي أطمئن وأعلم بأنه شنو؟ بأنه نقل كلمات المعصومين. فصاحب الكفاية إجا قال ما ذكره الشيخ الأعظم وغيره من أن هذا الدليل هو رجوع، وهذا الوجه هو رجوع إلى الدليل الأول وهو العلم الإجمالي، أو رجوع إلى دليل الانسداد أو الاستدلال بدليل الانسداد، لا هذا مو صحيح. صاحب الحاشية متوجه أنه يريد أن يستدل بدليل آخر عنوانه وجوب السنة، وجوب اتباع السنة، وهذا وجوب اتباع السنة مثل وجوب اتباع القرآن، هذا واجب نفسي له استقلالية. زين هذا حينئذ ما رح يرجع للعلم الإجمالي بوجوب اتباع كل خبر أو أن يكون أطراف العلم الإجمالي، ولا أنه حجية مطلق الظن بدليل الانسداد، وإنما من خلال أن هذا الوجوب وجوب نفسي، لكن مقدار ما يثبته هو ذلك الخبر الصحيح الأعلى فقط، ولا نستطيع أن نستدل على حجية مطلق أخبار الأحاد. فهذه يعني الإضافة التي يضيفها صاحب الكفاية عن ما ذكره الشيخ الأعظم المرحوم سيد الخوي يقول لا، يقول ما ذكره صاحب الكفاية من أن هذا دليل آخر هذا غير كامل، وذلك لأنه عملية الرجوع إلى هذه الأخبار أخبار الأحاد لا يخلو، إما أن يكون هناك دليل معتبر قام عليها، إما أن يكون هناك علم إجمالي وتكون هذه الأخبار هي أطراف العلم الإجمالي، وإما أن يكون دليل الاستدلال. ما عدنا في الحالة الرابعة، بحيث هذه الحالة الرابعة تثبت لنا حجية أخبار الأحاد، وبناء عليها وبناء على ذلك حينئذ دليل العقل، دليل العقل إما أن نقبل دليل العلم الإجمالي والاحتياط مع ما ذكروها عليه من الإشكالات أو هذه الوجوه والتقريبات التي ذكرت، والتي حينئذ يعني دليل العقل ودليل العلم الإجمالي اللي هو البيان الأول صحيح يثبت لي حجية الخبر، لكنه من باب الاحتياط وليس من باب الدليل المعتبر، لذلك لا ينفعنا في تقديمه على الأصول العملية واللفظية كما أشار إليه الشيخ الأعظم. فخلاصة القول من هنا أنه استدل القوم والأعلام استدلوا على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة، فمن تمت لديه الآيات وخصوص مثل آية النبأ فإنها تثبت خبر حجية خبر العادل مثلا، ومن تمت لديه الأخبار مثلا طوائف الأخبار المتعددة أيضا، فحينئذ مقدار ما تفته هذه الأخبار هي حجية خبر الثقة أو حجية الخبر الصحيح الأعلائي الذي من خلاله ينتقل إلى حجية خبر الثقة كما سار عليه صاحب الكفاية والمرحوم سيد الخوي، أو سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة إذا اعتمد صغرويا، لأنه الكلام عندهم أنه هل سيرة العقلاء صغرويا تامة على حجية خبر الواحد أو ليست تامة. هذا تمام الكلام في الدليل على حجية خبر الواحد وحجية والذي تعرض له من باب حجية ظنون المعتبرة. من الظواهر أيضا أو من الأمور الظنون أو الأمور التي دعيت أيضا حجيتها هي حجية سيرة العقلاء، أن سيرة العقلاء هل هي حجة يرجع إليها في استكشاف الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية أم لا؟ مصادر التشريع المدرسية هو الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. خب هذه العناوين الأربعة، العناوين الأربعة، لكن في واقعها ليست أربعة، لأنهم يتعرضون إلى حجية الظواهر، حجية القول اللغوي، حجية الشهرة إذا كانت حجة، والآخرين من العامة، حجية الاستحسان، حجية القياس، حجية المصالح المرسلة، هذه كلها يتعرضون لها على أنها حجة، لها حجية أو ليست بحجة. فإذا كانت حجة فإنها تصبح أيضا مصدر من مصادر التشريع. المصدرين الأساسيين هم الكتاب والسنة. سيرة العقلاء يذكرونها في ضمن كثير من الأبواب التي تعرضنا لها سابقا، في باب قول اللغوي، في باب الظواهر، في باب حجية خبر الواحد تعرضوا إلى أن الدليل على حجيتها هو سيرة العقلاء، في كثير من المعاملات التي أمضاها الشارع والتي يرد الاستدلال عليها وعلى مشروعيتها هو من خلال سيرة العقلاء. فصغرويا يتعرضون إلى أبحاث سيرة العقلاء في كذا موضع مبثوث في أبواب الفقه المختلفة وأبواب على نحو البحث الأصولي أو البحث الفقهي، يعني كثيرة قائمة على تمامية بعض المعاملات أو على نحو البحث الأصولي، حجية الظواهر، حجية خبر الواحد وما شابه ذلك. الكلام أنه ككبرى حجية سيرة العقلاء لم تبحث عند القدماء، المتأخرين توسعوا في البحث عنها، الشيخ الأنصاري في بعض الأماكن المبثوثة، الشيخ المظفر مثلا في أصول في بعض حجية السيرة كسيرة متشرعة وسيرة عقلاء. سيرة العقلاء التي يعنون ويعنوا بها هو الجري العملي للعقلاء في جميع الأزمنة والأمكنة، والسلوك الذي يسير عليه العقلاء بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والزمانية والمكانية والدينية، بغض النظر عن أي انتماء من هذه الانتماءات، وبغض النظر عن كل زمان ومكان، فيسيرون بسيرة وسلوك معين. لذلك سيرة العقلاء تختلف عن عرف العقلاء، عن العرف. العرف هي العادة، السلوك أيضا عادة، السيرة أيضا عادة، لكن العرف إذا قالوا عرفا خاصا فيكون عرفا خاص ببيئة معينة، بمكان معين، ببلد معين، بمدينة معينة، بدولة معينة، بإقليم معين، بزمن معين، بمكان معين. إذا قالوا عرفا عاما فقد هنا يتشابه اصطلاح العرف العام مع السيرة العقلائية. لكن العرف كاصطلاح، العرف كاصطلاح يطلق على العادة الجارية في أماكن مخصوصة وأقاليم مخصوصة، كما في العرف الجاري في إطلاقات بعض المصطلحات، الرطل والأوزان والمكاييل، عرف أهل المدينة شكل، عرف أهل مكة شكل، عرف أهل العراق شكل، عرف أهل مصر شكل، وكذلك اختلافهم في كثير من المصادر، خصوصا مسائل المسافات والموازين والمكاييل والألفاظ في معانيها ومصادقها، تختلف الأعراف بين بعضها البعض. سيرة العقلاء بها ميزة، بهذه سيرة العقلاء خصوصيتها هي العمومية الزمانية والمكانية. من هنا اجي البحث انه خب شلون صارت سيرتهم واحدة؟ سمر نقول عرف، عرف قبيلة، يجي شيخ القبيلة، رئيس القبيلة، يسن في سنة معينة تمشي القبيلة عليها، ثم سنة سنتين، 10 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، تمشي هاي عرف هاي القبيلة، عرف مدينة معينة، عرف زمن معين. خب عندما نقول سيرة عقلاء ونقول بما هم عقلاء، هاي شو صارت؟ كيف نشأت؟ وخصوصا عندما نصف خصوصية هذه السيرة نقول هذه السيرة عموميتها الزمانية والمكانية واحد، وأنها كثير من هذه السيرة العقلائية التي نحن نستدل بها في مواردنا هنا هي سير إذا تركت اختل نظام المجتمع. يعني لا نقصد بها سير عقلائية عابرة، وإنما نصف سيرة عقلائية بما هم عقلاء، وأن هذا السلوك والعادة العقلائية والعادة التي قامت عليها السيرة هذه إذا تركت اختل نظام المجتمع. أصلا هم سووها حتى يقيمون أمور معاشهم، اجتماعهم، نظامهم. فلذلك كان هذا مثار تساؤل. يعني مرة إحنا نقول إحنا نروح للخلفيات ورائيات، عندنا سيرة عقلائية نمشيها، يعني السيرة تكشف وجود ظاهرة معينة. إذا أردنا نفكر ما وراء هذه الظاهرة، أن هذا الظاهرة من نشأت، شلون نشأت؟ هل نشأت باعتبار دليل عقلي برهاني؟ هو بنروح ذاك الدليل العقلي البرهاني، نقول عنده حكم عقلنا، ما مو سيرة عقلاء، عنده حكم عقلهم. هل هناك بديهيات؟ هذه البديهيات سار عليها العقلاء. خب يا شو هي القضية البديهية؟ الكل أكبر من الجزء، الواحد نصف الاثنين. شنو هاي القضية البديهية التي من أجلها وعلى طبقها سار العقلاء فصار عندهم جسلوك؟ من أدري هنا الخصوصية التي تفرق بين دليل العقل وحكم العقل وبين سيرة العقلاء، أن في سيرة العقلاء عندنا ظاهرة، ما هو ما وراء هذه الظاهرة؟ ما هو السبب في ظهور هذه الظاهرة؟ ما الذي جعل العقلاء يسلكون هذا السلوك؟ من أدري؟ أما في دليل العقل وحكم العقل لا نعلم. لما يكون عندنا دليل عقلي، يعني عندنا برهان، عندنا شيء نعبر عنه برهان عقلي نقيم عليه البرهان، نقيم عليه قياس منطقي، استقراء كذا، شكل أول شكل ثاني غيره، نقيم دليل واستدلال على هذا حكم العقل. هنا في السيرة لا نتحسس ذلك الدليل العقلي، وإنما نتحسس وجود ظاهرة. هذه الظاهرة لابد أنها ترجع إلى نقطة، هذه النقطة ترجع لها شنو من دليل. فلذلك أجوا بحثوا هذه النقطة التي يمكن الرجوع إليها شنو هي؟ هل هي أمور فطرية؟ هل هي مما فطر الله الناس عليها؟ أمور فطرية في كل إنسان؟ فإذا كانت أمور فطرية هذا وين يأثر عنده؟ يأثر في إمضاء الشارع لها، من يحتاج إلى إمضاء أصلا؟ الأمور الفطرية الشارع يريدها، الأمور الفطرية هي الأمور التي أودعها الله في الإنسان، فحينئذ الشارع أيضا يريدها. قبل ما نوصل إلى هذه المسألة، إذن هنا صار عندهم السيرة، هناك ظاهرة، هذه الظاهرة وهذا السلوك وهذا الذي إحنا من خلاله نعرف أن هذا شيء موجود، أما هذا الشيء الموجود شنو أساسه لا نعلمه. من هنا في بعض الأحيان إجا قالوا إحنا لازم نفرق بينه وبين هل هذه السيرة هي نفسها حكم العقل العملي، باعتبار العقل العملي بطبق للتعريف المشهور بين العقل النظري والعقل العملي، العقل العملي هو ما ينبغي فعله، السيرة هي فعل وسلوك وعادة، فينبغي أن حينئذ هل ترجع السيرة العقلائية إلى حكم العقل العملي أم لا؟ زين يا بتعالوا، حكم العقل العملي شنو هو؟ حقيقة حكم العقل العملي ما هو؟ هو أكو اختلاف بينهم، أن حكم العقل العملي تارة العقل العملي في حكمه يرجع إلى الحسن والقبح العقليين، بمعنى حتى هذا أكو اختلاف بينهم، حسن والقبح العقليين يعني شنو؟ تارة قالوا أن الحسن والقبح العقليين يعني أمور تكوينية واقعية، يعني هناك حسن وقبح واقعي تكويني خارجي فيها تلك الأشياء، العقل يدركه، هذا معنى. المعنى الثاني قال لا، الحسن والقبح العقليين هو ما تطابقت عليه آراء العقلاء، الآراء المحمودة أو الصلاحيات التأديبيات. فإجوا قالوا الحسن والقبح العقليين هو حكم العقل العملي، هو الحسن والقبح الذي مرجعه إلى الحفظ على النظام، فما كان فيه حفظ النظام فهو حسن، ما كان فيه مصلحة العقلاء وتطابقت عليه آراء العقلاء فهو حسن. هنا إجا وجد الموائمة ما بين سيرة العقلاء وبين حكم العقل العملي، لكن هذا لا يعني أن كل سيرة عقلاء هي من أحكام العقل العملي، لأن الأحكام العقل العملي يروح إلى وين؟ إلى قضايا معينة، هذه القضايا المعينة سماها الآراء المحمودة. يعني قد توجد هناك قضايا مشهورة أخرى هي غير ما حكم به العقل العملي، فهذه تشملها سيرة العقلاء. فهنا يقول بأنه العقل العملي أو حكام العقل العملي إذا قلنا حقيقته هي ما تطابقت عليه آراء العقلاء وكان من التأديبات الصلاحية اللي يسموها الآراء المحمودة، فحين يحصل لقاء بين حكم العقل العملي بالحسن والقبح بهذا المعنى وبين سيرة العقلاء. أما إذا رحنا فسرنا حقيقة حكم العقل العملي بأن الحسن والقبح من الأمور الواقعية التكوينية، حينئذ ما له علاقة بسيرة العقلاء. أو إذا أجينا فسرنا بأن حكم العقل العملي بأنه هو عبارة عن ما أودعه الله في الضمير الإنساني، وبتعبير بعض الأعاظم بأنه فألهمها فجورها وتقواها، العقل العملي معناه حكم الضمير الإنساني بما أودعه الله سبحانه وتعالى في ذلك الضمير من سبل الخير وطريق الخير ومعرفة الخير ومعرفة الشر والتمييز بينهما، حينئذ هذا ما يبتعد عن سيرة العقلاء، يكون معنى آخر غير سيرة العقلاء وغير سلوك العقلاء. نعم يمكن أن تكون سيرة العقلاء في بعضها ناشئة من هذا المرتكز، ومرتكزة على هذا الأمر، مرتكزة على نحو ضمير الإنسان. إذن المشكلة هي وين؟ المشكلة أن في سيرة العقلاء يجب أن نفترض هناك أمرا عاما بين كل البشر. هذا الأمر العام نبعده عن العقل ما ممكن، لأن إحنا نقول سيرة العقلاء بما هم عقلاء، مو بما هم متدينين، بما هم حرفيين، بما هم كذا وكذا وكذا، بما هم عقل، يعني قاعد نرجعها للعقل. فلذلك ربطوها بقضايا حكم العقل العملي أو بالقضايا الوجدانية أو الضمير الإنساني، حتى يبين باعتبار هذا الضمير الإنساني ما يختلف بين كل البشر. أو حكم العقل العملي بمعنى الآراء والاعتبارات، الآراء المحمودة وما ذلك، هذا ما بيختلف بين البشر. فلذلك أرجعوها إلى هذا المرجع وأرجعوها إلى هذا المرتكز. فبناء عليه هذا وين راح يأثر؟ يأثر في حجية سيرة العقلاء اللي سوف يأتي على ذكرها. فإذا سيرة العقلاء هي ظاهرة، وظاهرة توافق العقلاء وتطابق سلوكهم وجريهم العملي على شيء معين، وهذا الشيء المعين سواء كان في الجهة الفقهية أو كان الجهة الأصولية، وعمومية هذه السيرة الزمانية والمكانية، وخصوصيتها بأنها حينئذ لا توجد من خلال أمر لفئة معينة من العقلاء، وإنما هو العقلاء بما هم عقلاء. من هنا كان التركيز وكان البحث، هل يوجد هناك مرتكز خاص لهذه السيرة ارتكزت عليه؟ فلذلك جاءوا وفرقوا بينها وبين الحكم العقل العملي بناء على بعض معاني الحكم العقل العملي، فقد ترتبط وقد تلتقي سيرة العقلاء مع حقيقة الحكم العقل العملي بناء على كونه، بناء على كون حقيقة الحكم العقل العملي هما طبق تطابق عليه آراء العقلاء والآراء المحمودة. هذا ما كان في بياني موضوع ومعنى سيرة العقلاء. ما يضفي ذلك على حجية سيرة العقلاء هذا إن شاء الله يأتي.
صاحب الكفاية محفوظ، لأن السنة يجب اتباعها، شيء بالوجود النفسي لو الطريقي.